الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم بإذن الله عز وجل عن شيء من مباحث الحج، وقد سبق لنا شيء منها. نتحدث في هذا اليوم عن أحكام دخول مكة. أقرأ الشيخ ناصر. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام دخول مكة. قال: يسن دخول مكة من أعلاها، المراد بأعلى مكة الجهة الشمالية من مكة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل بمكة دخل أو بات بذي طوى، وذي طوى جزء من حي الزاهر اليوم، وبها بئر لا زالت موجودة إلى اليوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. جاء في حديث آخر أنه دخل من كدا وخرج من كدي، كدي جنوب الحرم أواخر شارع المنصور اليوم. ولكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من هذه المواطن لكونها أرفق به ولكونها في طريقه، وليست مقصودة لذاتها، إلا أنه يقصد أن يكون الخروج من جهة مغايرة لجهة الدخول. قال: والمسجد من بني شيبة، يعني يستحب أن يدخل الإنسان مسجد الكعبة من باب بني شيبة، والمراد بباب بني شيبة باب السلام، وباب السلام من جهة المسعى. وكان في الزمان الأول هناك منازل ومساكن بين المسعى وبين بناء الكعبة، فيدخلون من جهة ما بين المسعى وبين بناء الكعبة، أو يدخلون من جهة المسعى ثم يدخلون لهذا الباب. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد. قال: فإذا رأى البيت، المراد بالبيت هنا الكعبة، المراد بالبيت هنا الكعبة وليس المراد به بناء المسجد، رفع يديه، فإنه قد ورد في حديث ابن عباس أن الأيدي ترفع في 7 مواطن، وذكر منها عند رؤية البيت، والحديث فيه انقطاع في سنده، ولكنه قد ورد من روايات متعددة، ولذلك فإن الذي يظهر أنه لا يستحب رفع اليدين عند رؤية الكعبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ما ورد، يعني يستحب عند رؤية الكعبة أن يقول الإنسان ما ورد، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند رؤية البيت: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. والذي يظهر أن الإنسان إذا دخل المسجد يشرع له أن يقول الأذكار الواردة عند دخول المساجد، فيقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن الأحاديث الواردة بفضل قول هذا الذكر عامة تشمل مسجد الكعبة. قال المؤلف: ثم يطوف مطبعا، يعني أنه يبتدي عند دخوله لمسجد الكعبة بالطواف، لأنه لا يجلس إلا بعد فراغه من الطواف، فلا يدخل في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا، من دخل المسجد وهو لا يريد طوافا فإن تحية المسجد في حقه صلاة ركعتين، وقول بعضهم تحية المسجد الحرام الطواف فيها نظر، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: مطبعا، المراد بالاصطباع أن يضع الإنسان وسط ردائه، رداه الذي يلبس على أعلى البدن، فيوضع وسط الرداء تحت الكتف الأيمن بحيث يكون الكتف الأيمن مكشوفا، وتوضع طرف الرداء فوق الكتف الأيسر بحيث يكون الكتف الأيسر مغطى بالرداء. وباستحبابه قال جماهير أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، وقد ورد ذلك في السنن، هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. والإمام مالك أنه لم يرى مشروعية الاطباع. قال المؤلف: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، فالمعتمر والمتمتع إذا قدموا يطوفون هذا الطواف وينون أنه طواف العمرة، ثم يسعون، وبعد الفراغ من السعي يتحللون، يقصرون ويتحللون. أما القارن والمفرد فإنهم يطوفون طواف القدوم المستحب، ثم بعد ذلك يسعون سعي الحج الواجب، وليس عليهم سعي آخر بعد هذا السعي، ولا يقصرون ولا يحلقون، بل يبقون على إحرامه فلا يتحللون. إذن القادم إلى مكة على نوعين: معتمر ومتمتع، فهؤلاء يطوفون طواف العمرة ثم يسعون سعي العمرة ثم يقصرون فيتحللون. النوع الثاني القارن والمفرد، فهؤلاء إذا قدموا إلى مكة طافوا طواف القدوم المستحب ثم سعوا سعي الحج الواجب، ولا يقصرون ولا يتحللون. بدأ المؤلف بعد ذلك بذكر كيفية الطواف، ف فقال فيحادي الحجر الأسود بكله. الحجر الأسود هو في الجهة الجنوبية الشرقية، وهو الذي فيه مكان التقبيل، تقبيل الحجر الأسود. قوله فيحادي الحجر الأسود يعني يكون بإزائه، حيث لا يكون متقدما عليه. وقوله بكله، لأن بعض الناس إذا جاء في طرف منها وجزء من بدنه عند الحجر الأسود عاد مباشرة وابتدأ الطواف، مثل هذا قال الفقهاء لا يجزئ. لماذا؟ لأنه لم يحادي الحجر الأسود بجميع جسده، فلا بد أن يكون هناك محاذاة من جميع الجسد. لكن لو جاء من جهة الركن اليماني فإنه حينئذ على كل حال سيحاذي الحجر الأسود. كان هناك في بلاط صحن المسجد خط أسود قد وضع لتعريف الناس بمحاذاة الحجر الأسود، ورؤيا أن بعض الناس يعتقد في اعتقادات يظنون فضيلة يصلون فيه، ولذا ورؤيا أن الناس يزدحمون عليه وأن وضعه يسبب الازدحام، فصدر قرار من الهيئة برفع هذا الخط ليكون البلاط واحدة ويكون العمل بالمحاذاة مبنيا على اجتهاد الطائف، كما كان في عهود الناس عهد النبوة إلى قريب عصرنا. قال ويستلمه، يعني يستحب أن يستلم الحجر الأسود فيأخذه بيده ويقبله، يستحب ذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، وجاء في حديث ابن عمر أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم البيت استلم الركن الأسود قبل أن يطوف، وجاء في حديث عدد من الصحابة تقبيل الحجر الأسود قبل الطواف. قال المؤلف فإن شق عليه استلام الحجر لكثرة الناس وازدحامهم كما يكون في عصرنا هذه، استلمه بدون تقبيل وقبل يده، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شق عليه استلمه بعصا أو بنحوه، وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه محجن يستلم به الحجر الأسود. فإن شق عليه وابتعد ولم يتمكن من الاستلام لا بيده ولا بشيء فإنه حينئذ يشير إليه. جاء في حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. وكذلك يستحب له أن يكبر ويقول الله أكبر، لأنه ورد في حديث ابن عباس كلما أتى الحجر الأسود أشار إليه وكبر. قال المؤلف ويقول ما ورد، يعني عند استلام الحجر الأسود أو عند محاذاته يقول ما ورد، وأوله التكبير كما في حديث ابن عباس المتقدم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أيضا يسمي فيقول بسم الله والله أكبر، وورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، فهذا أيضا قد ورد في أسانيد متعددة. وبعض الفقهاء يزيد فيه ووفاء بعهدك، وهذه الزيادة ليست ثابتة في شيء من الأحاديث، هي زيادة غير مشروعة. كلمة ووفاء بعهدك هذه زيادة غير مشروعة. قال المؤلف ويجعل البيت عن يساره كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جعل البيت في الطواف عن يساره فلا يصح أن يجعل البيت عن يمينه. قال ويطوف سبعا يعني سبعة أشواط، فلا يجزئ في الطواف الشوط أو الشوطين، فلا يجزئ في الطواف شوط ولا شوطان، إما لأن هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد عنه إلا طواف سبعة أشواط، ولذلك لا يصح للإنسان أن يتنفل بثلاثة أشواط أو أربعة أشواط. قال: يرمل الآفاقي، المراد بالآفاقي الذي قدم من مكان بعيد خارج مكة، يستحب له أن يرمل في ثلاثة أشواط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالرمل تقريب الخطى مع الإسراع فيها، والرمل هذا مستحب للرجال دون النساء، فإن النساء في طوافهن يمشي، كما جاء ذلك عن ابن عمر بن عباس أنه ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وأما الأشواط الأخيرة الأربعة الأخيرة فإنه يمشي فيها، ويلاحظ أن الرمل في الأشواط الثلاث، بينما الاصطباع يكون في الأشواط السبعة كلها. وهنا مسألة فقهية، وهي: هل الرمل في جميع الطواف أو بين الحجر الأسود إلى الركن اليماني بحيث يمشي بين الركنين؟ الجمهور قالوا جميع الشوط يرمل فيه، لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو الوارد عن جماعة من الصحابة. وأما ما ورد أنه رمل حتى بلغ الركن اليماني فهذا كان في عمرة القضية، في عمرة القضاء، فإنه فعل ذلك لأن المشركين كانوا في الجهة الأخرى عند حجر إسماعيل، فكان صلى الله عليه وسلم يرمل أمامهم من أجل أن يظهر أنهم على قوة في أبدانهم، فإنهم قالوا، فإن أهل مكة قالوا: يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر جلد أصحابه، ولذلك فإن الأظهر هو أن الرمل من الركن اليمني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال المؤلف: يستلم الحجر، يعني الحجر الأسود، في كل شوط، والركن اليماني في كل مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ورد في الحديث أن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، وجاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع استلام الركنين، ولا يستلم إلا هذين الركنين. ورد عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يستلم الركن اليماني، لكن الأحاديث في هذا ثابتة. ورد عن بعض الصحابة أنه استلم جميع أركان البيت الأربعة، وقال: ليس من البيت شيء مهجور، فأنكر عليه الصحابة، وبينوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو استلام الحجر الأسود والركن اليماني فقط. يبقى هنا مسألة، وهي: إذا لم يتمكن من استلام الركن اليماني، هل يشير إليه أو يقول ذكرا أو يرفع يديه؟ المذهب على أنه يشير إليه، كما أن من لم يتمكن من استلام الحجر الأسود فإنه يشير بيديه. والأظهر من أقوال أهل العلم أن من لم يستلم الركن اليماني فإنه لا يشير بيديه، خلافا لظاهر المذهب، وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير ذكروا أنه كان يشير إلى الحجر الأسود، ولم يذكروا أنه كان يشير إلى الركن اليماني، فلو كان يشير إليه لنقل عنه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ومن ترك شيئا من الطواف، يعني فإنه لا يصح طوافه، مثال ذلك ما لو ابتدأ الطواف بنصف من النصف الشوط من عند حجر إسماعيل، حينئذ لا يصح الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط وقال خذوا عني مناسككم، فلا بد من سبعة أشواط كاملة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو لم ينوث، يعني لو طاف بدون النية فإنه عند الفقهاء لا يجزئ، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهناك قول آخر هو رواية عن أحمد بأنه يجزئه ولو لم ينوه، قالوا لأنه قد طاف، فصدق عليه أنه امتثل قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. قال أو نكسه، يعني أنه إما جعل البيت عن يمينه وسار على الخلف، وإما أن يكون قد عرض الناس وجعل البيت عن يمينه ولكنه مع الجهة الأخرى، فهذا قد نكس الطواف، فمثل هذا قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور على عدم صحة طواف من جعل البيت عن يمينه وسار إلى الخلف خلافا لأحد أقوال الحنفية في المسألة، ولذلك أولئك الذين يكون معهم نسوة قد يضعون عليه دائرة، فيكون من أمامهم قد وضع يمينه إلى الكعبة ووجهه إلى النساء اللاتي معه، فمثل هذا فمثل من كان فمن كان كذلك فإن الطواف لا يصح عند الفقهاء. قال أو الشادروان، الشادروان البلاطة التي بجوار الكعبة مباشرة وهي مرتفعة عن الأرض. الشادروان كان موجودا من عهد النبوة، والشادروان جزء من أجزاء الكعبة على الأصح، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف من ورائه وقال خذوا عني مناسككم، فلا يصح أن يكون الطواف إلا من وراء الشادروان. قال المؤلف أو جدار الحجر، حجر إسماعيل منه جزء كبير من الكعبة قربت ستة أذرع أو سبعة، لأن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فقصروا في بناء الكعبة، ولذلك لا يصح للإنسان أن يدخل بين حجر إسماعيل وبين الكعبة في طوافه، ومن دخل فيه فإنه يلغي ذلك الشوط أو يعود من حيث بداية دخوله بما بين الحجر وبين الكعبة. وكذلك الجدار الموضوع على حجر إسماعيل، لو رقاه إنسان فجعل طوافه عليه لم يصح هذا منه. قال أو عريان، يعني لو طاف في البيت وهو غير مغط بعورته فإن طوافه لا يصح، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان. قال أو نجس، النجاسة قد يراد بها هنا ترك الطواف وترك الوضوء، وقد يراد بها النجاسة التي تكون على البدن أو على الثوب. وجمهور أهل العلم قالوا يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، استدلوا عليه بعدد من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يطوف بالبيت توضأ ثم طاف وقال خذوا عني مناسككم، قالوا فدل ذلك على وجوب الطهارة للطواف. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قالوا فدل ذلك على أن من لم يكن طاهرا فإنه لا يطوف بالبيت. واستدلوا على ذلك أيضا لأن النبي بأنه قد ورد عن ابن عباس مرة مرفوعة ومرة موقوفة أنه قال الطواف بالبيت صلاة، قالوا والصلاة يشترط لها الطهارة، فهكذا يشترط للطواف الطهارة. وذهب الحنفية ورواية عن أحمد دارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أن الطواف بالبيت لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، وإنما يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر. قالوا وأما حديث توضأ فطاف، قالوا ليس فيه دلالة على إيجاب الوضوء، لأن الوضوء ليس من المناسك، فلا يدخل في قوله خذوا عني مناسككم. وأما حديث افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قالوا هذا في المحدث حدثا أكبر الحائض، قالوا فيه دلالة على أنه يصح طواف المحدث حدثا أصغر، إذا لو كان ممنوعا منه لأرشد الناس إليه. ومثله حديث لا يطوف بالبيت عريان، نهى العريان عن الطواف بالبيت ولم ينهى المحدث حدثا أصغر، فلو كان المحدث حدثا أصغر لا يطوف لنهاه عن الطواف. قالوا وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فلم يثبت مرفوعا، إنما هو من كلام ابن عباس، ثم إن هذا لا يصح الاستدلال به على اشتراط الطهارة بدلالة أنه لا يصح الاستدلال به على تحريم الكلام أو وجوب الركوع أو السجود في الطواف، هذا لم يقل به أحد. ويدل على هذا القول أنه لم يزل الناس من عهد النبوة يطوفون بصغارهم حتى في المهد وغير المميزين، ومثل هؤلاء لا يصح لهم وضوء، فدل ذلك على صحة طوافهم ولو لم يكن معه وضوء. ومن هنا فإن الأظهر عدم اشتراط الوضوء لصحة الطواف، لكن من لم يشرع بعد الطواف فإننا نختار له أن يتوضأ خروجا من الخلاف، ولئلا يندب بعد ذلك يأتي من يتكلم معه بجعله يتحسف على ما فات منه. قال المؤلف ثم يصلي ركعتين، يعني يستحب ويشرع للعبد بعد الطواف أن يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه صلى ركعتين عند مقام إبراهيم كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر. وهاتان الركعتان من الأمور المستحبة، لو تركها الإنسان لم يؤثر ذلك لا على طوافه ولا على عمرته ولا على حجه، كما قال بذلك الجمهور خلافا للإمام مالك ورواية عن الحنفية. وقوله هنا خلف المقام لا يدل على أن المشروعية تقتصر على هذا المكان، بل في أي مكان صلى ركعتي الطواف أجزاه ذلك. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى خارج مكة وصلى بذي طوى، وثبت عن عدد من أصحابه أنهم فعلوا ذلك، صلاة تحية صلاة الطواف خارج المسجد. بعد فراغه من الطواف، بعد فراغه يبقى هنا مسألة، وهي عند الفراغ من الشوط السابع يستحب له أن يقبل الحجر الأسود كما يفعل بين الشوط والشوط، ويستحب له أن يشير وأن يقول الذكر الوارد عند محاذاة الحجر الأسود. قال المؤلف ثم يستلم الحجر، يعني بعد فراغه من سنة الطواف يستحب له أن يعود إلى الكعبة فيستلم الحجر الأسود، هذا إذا لم يشق عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويخرج إلى الصفا من بابه. كما تقدم أن مسجد الكعبة كان مفصولا عن المسعى، وكان بينهما بنيان محلات تجارية ونحو ذلك، والصفا له باب خاص من أبواب المسجد، له باب الصفا يخرج به من فناء المسجد إلى جهة الصفا، والصفا جبل في أسفل جبل أبي قبيس، وهو صخرات ملساء وحجارة سوداء في أطراف الجبل، وهي حجارة واحدة ليست متجزية. وكان في الزمان الأول هناك درج وهناك عقود موضوعة، مباني أقواس موضوعة على الصفا ثلاثة أقواس، وكان فيه قرابة 11 درجة يصعدها الإنسان إلى الصفا. ولما جاء البنيان السعودي الأول أزال هذه الدرجات، وأصبح الناس يرقون إلى الصفا بواسطة درب مسهل يرتفع ارتفاعا تدريجيا. قال حتى يرى البيت، يعني يستحب له أن يصعد في الصفا حتى يتمكن من رؤية الكعبة، حينئذ يكبر ثلاثة ويقول ما ورد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فلما صعد إلى الصفا توجه جهة الكعبة وكبر ثلاث مرات، ثم بعد ذلك قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم بعد ذلك أعاد هذا الذكر هذا التهليل مرة أخرى، ثم دعا، ثم أعاد هذا الذكر مرة ثالثة. والجمهور على أنه أيضا دعا مرة ثالثة، والشافعي يقول لم يدعو إلا مرتين، يعني قال في الحديث فدعا في أثناء ذلك. وقال الإمام الشافعي الدعاء يكون في وسط هذه التهليلات فقط ولا يكون بعد الفراغ منها، والجمهور على أنه أيضا يدعو مرة ثالثة بعد الفراغ منها. قال المؤلف ثم ينزل ماشيا، ينزل من الصفا ماشيا بدون إسراع إلى أن يصل إلى مجرى الوادي. كان هناك وادي يقطع ممر الساعي بين الصفا والمروة، وهذا الوادي يستحب الإسراع فيه، وهو الذي قد يسمى في كتب الفقهاء بالمسعى، ويريدون به خصوص محل هذا الوادي لأنه هو الذي يستحب فيه السعي والإسراع في المشي. فينتبه الإنسان عند قراءة كتب أهل العلم من كلمة مسعى والمسعى، فمرة يراد بها مجرى الوادي هذا فقط، ومرة يراد بها ما يسيره الإنسان بين الصفا والمروة. بداية هذا الوادي إذا جاء يستحب للإنسان الإسراع فيه إلى الفراغ منه. وبما أن الوادي قد ذهب وزالت معالمه، فقد وضع في بداية هذا الوادي اللون الأخضر، ووضع في آخره اللون الأخضر. وكان في السابق وضع علم له لون أخضر في أوله وفي آخره، ولكن مع البنيان الحديث وضع هناك جسر صبغ باللون الأخضر. قال المؤلف ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر، يعني إلى العلم الآخر، ثم بعد ذلك يمشي بقية سيره بين الصفا والمروة إلى أن يصل إلى جبل المروة. قال ويرقى المروة، والمروة يراد بها الحجارة البيضاء اللينة، وكانت في جبل في طرف جبل يقال له جبل قيقعان. ويقول ما قاله على الصفا لا إله إلا الله، يكبر ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين هذه المرات الثلاث. قال ثم ينزل من المروة عائدا إلى جهة الصفا، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إذا جاء بين العلمين. جاء في حديث بنت أبي هجرات قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة والناس بين يديه، وكان إزاره يدور من شدة سعيه، وكان يقول عباد الله اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. ورد نحوه من حديث جابر في سنن النسائي. قال المؤلف يفعل ذلك سبعا، يعني سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة سعيا، وعوده من المروة إلى الصفا سعية أخرى. ومن هنا نعلم أن السعي يبتدئ من الصفا ويفرغ في المروة. ومن هنا نعلم خطأ من يعتبر ذهابه من الصفا إلى عوده إليه سعية واحدة. لو قدر أن الإنسان ابتدأ بالمروة فحينئذ نلغي الشوط الأول ونقول هذا لا قيمة له، ونعتبر رجوعه من الصفا إلى المروة هو الشوط الأول، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، وعند النسائي قال ابدأوا فعل أمر بما بدأ الله به. وبذلك نعلم أن الصواب أنه لا بد في السعي من البداء بالصفا. والإمام أبو حنيفة يجيز البداء من المروة لكنه يخالف ظواهر الأحاديث السابقة. قال المؤلف وتسن فيه الطهارة، يعني أنه يستحب للساعي بين الصفا والمروة أن يكون على طهارة، فإن كان محدثا صح طوافه مع تركه للأفضل. وهكذا أيضا بالنسبة للحائض، الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يصح سعيها بين الصفا والمروة إذا كانت قد طافت وهي طاهر، فلو طافت ثم جاءها العذر صح لها حينئذ أن تسعى، ولا يعتبر هذا لبثا في المسجد لأنها لا تجلس، هي تسعى وتسير. وقال المؤلف والستار، يعني يستحب للساعي بين الصفا والمروة أن يستر عورته، فلو قدر له انكشافها لم يؤثر ذلك على صحة سعيه. ويستحب له الموالاة، فلا يشترط في السعي أن تكون أشواطه متوالية، لو فرق بينها فحينئذ لا حرج عليه فيه، بخلاف أشواط الطواف فلا بد أن تكون متوالية، فلو قطع بين شوط وشوط بمدة طويلة بطل طوافه ووجب عليه إعادته واستئنافه من جديد. قال المؤلف ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. ومثله أيضا من كان معتمرا، وإلا يعني وإن كان القادم لمكة قارنا أو مفردا أو كان متمتعا معه الهدي فحينئذ يبقى على إحرامه، ولا يحل من إحرامه إلا إذا ذبح هديه. قال وإلا حل إذا حج. متى يشرع للإنسان أن يلبي ببدئه بالإحرام؟ متى يشرع له التوقف عنه؟ عند بداية الطواف. هذا بالنسبة لمناسك العمرة. وبهذا نعلم أن الفقهاء يشترطون في الطواف عدد من الشروط، أولها النية، فلا يصححون من طاف بدون أن يقصد بسعيه ومشيه حول الكعبة الطواف، والثاني الإسلام فلا يصححون طواف كافرين، والثالث العقل فلا يصححون طواف مجنون، والرابع الطهارة فلا يصححون طواف المحدث وقد تقدم الكلام والخلاف فيه، الخامس ستر العورة فلا يصححون من طاف عريانا. وهناك أمور قد تجعل شروطا وقد تجعل أركانا، منها استكمال سبعة أشواط فلا يصح أن يكون الطواف أقل من هذا، ومنها أن يكون الطواف بجميع البيت ولا يصح أن يترك جزءا ولو يسيرا من البيت، ومنها أن يكون الطواف عن منها أن يكون البيت عن يساره، ومنها أيضا الموالاة بين الأشواط. والفقهاء يشترطون أيضا أن يكون الطواف داخل المسجد، فلو طاف الإنسان خارج المسجد لم يصح طوافه، ومنها أن يبتدي من الحجر الأسود. أما بالنسبة للسعي فكثير من الشروط السابقة لا يذكرونها في السعي، من مثل الطهارة والستارة والموالاة، وإنما يشترطون النية، لأنه لا بد في تمييزه من نية وقصد، ومنها الإسلام، منها العقل، ومنها أيضا تكميل 7 أشواط، ومنها أن يكون هذا السعي بعد طواف مشروع، ومنها استيعاب ما بين الصفا والمروة. يبقى هنا مسألة جواز الطواف في الأدوار العليا من المسعى، فإنه قد وهكذا أيضا في الطواف، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في البيت راكبا، فمثله أيضا الطواف في البنيان. قال المؤلف: باب صفة الحج. هذا فيما يأتي كله في صفة الحج، عمرة تقدمت معنا. قال: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال. المحلون بمكة هم المتمتع الذي أكمل طوافه وسعيه وتحلل، وهكذا أيضا من كان من أهل مكة أو من قدم إليها قبل رمضان وجلس فيها، فهؤلاء كلهم محلون بمكة، فهم بخلاف الآفاقي الذي يريد الحج وقد مر بالميقات، فمثل هذا يحرم من الميقات. قال: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج بحيث ينوون الدخول في النسك وهم بمكة يوم التروية، واليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وهذا القول هو قول جماهير العلم خلافة الإمام مالك. الإمام مالك كان يستحب أن يحرم الحاج من أول شهر ذي الحجة، لكن هذا مخالف لهدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان قارنا على الصحيح وقد بقي على إحرامه ولم يتحلل منه حتى أدى مناسك حجه. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم منى لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فهلوا بالحج منها. وقال المؤلف ويجزئ من بقية الحرم، يعني أي مكان من أمكنة الحرم يجزئ للإنسان أن يحرم للحج به يوم التروية. ويفهم من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم من الحل للحج، وهذا هو المذهب أو قول مشهور في المذهب، وقد قال به طائفة من أهل العلم. فثم قالوا لا يصح، لا يجوز للإنسان أن يؤخر إحراما بالحج إلى أن يصل إلى عرفة، يعني عرفة من الحل. والأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يؤخر إحرامه إلى عرفة لعدم ورود دليل يدل على وجوب أن يكون الإحرام بالحل بالحج من الحرم. قال ويبيت بمنى، يستحب له أن يذهب من مكة في ضحى اليوم الثامن يوم التروية إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية بدون أن يكون هناك جمع. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهابه إلى عرفة ومبيته ليلة وذهابه إلى منى ومبيته ليلة عرفة بمنى هذا من المستحبات على الصحيح وليس من الواجبات، خلافا لبعض فقهاء المذهب وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح حج عروة وهو لم يبت ليلة عرفة بمنى، فدل ذلك على أن المبيت بمنى ليلة عرفة ليس من الواجبات ولا من الأركان. قال فإذا طلعت الشمس، يعني من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم عرفة، إذا طلعت الشمس استحب له أن يسير إلى عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقف بعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، جلس خارج عرفة في نمرة وجلس فيها إلى أن صلى الظهر والعصر خارج عرفة، ولما صلى الظهر والعصر خطب الناس ثم بعد ذلك دخل عرفة، ولم يبنى له قيام، لم يبنى له محل في عرفة، وإنما كان خارج حدود عرفة حتى بعد الزوال. قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها كل عرفة موطن، ففي أي موطن جلس الإنسان فيه صح حجه، فقد قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موطن. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة فإنه يذهب إلى مكة ليتحلل من إحرامه بعمرة لأن حجه لم يصح. قال المؤلف إلا بطن عرنة، عرنة وادي يحد عرفة من جهة الغرب من جهة مكة، وهذا الوادي خارج حدود عرفة عند جماهير أهل العلم، هذا هو مذهب الإمام أحمد الشافعي وأبي حنيفة، اختاره طائفة من أهل العلم. وذهب الإمام مالك ويستدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارفعوا عن بطني عورنة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقفوا بعرفة، قالوا وعرنة لها اسم وعرفة لها اسم، فدل ذلك على تميز كل منهما. وذهب الإمام مالك إلى أن من وقف لوادي عرنة فإن حجه صحيح، وهل عليه دم؟ عندهم في ذلك قولان، والمشهور عندهم أنه يجب عليه دم مع صحة حجه. ويلاحظ أن مقدمة مسجد عرفة يوجد في هذا الوادي، يوجد في هذا الوادي وادي عرنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم صلى الظهر والعصر خارج عرفة في عرنة، ثم دخل بعد ذلك عرفة. ولما بني المسجد في محل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقدمته خارج حدود عرفة. قال المؤلف ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، يسن للحاج الجمع بين الظهر والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك كما ورد ذلك في حديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر من أقوال أهل العلم أنه يؤذن لهما بأذان واحد ويقيم لهما بإقامتين في كل صلاة إقامة واحدة، وهو الذي تجتمع عليه الأحاديث الواردة في الباب. قال جابر أذن ثم أقام فصلى صلاة الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ويستحب للإنسان أن يسمع خطبة الإمام في عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب في عرفة. قال ويقف راكبا، يعني يستحب أن يكون الوقوف بعرفة واقفا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جمله إلى عرفة ووقف على جمله ولم ينزل إلى الأرض، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو قد وضع الكبلة أمامه، الكعبة أمامه. قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، جبل الرحمة هو جبل عرفة الآن. من هنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد هذا الجبل، وإنما وقف بإزاء الصخرات، وضع الصخرات والجبل على وضع الصخرات على يمينه من جهة مقدمته، وكان الجبل بين يديه والكعبة بين يديه. قال ويكثر من الدعاء، لأن هذا الموطن من مواطن الإجابة، من مواطن مباهات الله جل وعلا لملائكته لعباده المؤمنين. وهنا حديث يتكرر عند الناس، وحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الإنسان يدعو الله بما حضره من الأدعية ولا يخصص دعاء خاصا. ومن هنا نعلم أن من جعل لعرفة دعاء خاصا أو جعل للأشواط في الطواف أو في السعي أدعية خاصة فإنه يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته الذي لم يخص هذه المواطن بأدعية مخصوصة. قال المؤلف ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. إذا وقف الإنسان بعد الزوال إلى غروب الشمس ولو لحظة واحدة صح الحج بالاتفاق، إلا أن بعض أهل العلم يقول إن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ركن. إذن عندنا مسائل في هذا. المسألة الأولى، من وقف بعرفة قبل زوال الشمس وخرج بعد ذلك ولم يعد مرة أخرى فما حكمه؟ إذن عندنا في الوقوف بعرفة عدد من المسائل. المسألة الأولى: من وقف بعرفة قبل الزوال وخرج منها، فهل يصح وقوفه أو لا يصح وقوفه؟ قال الإمام أحمد: يصح وقوفه، واستدل على ذلك بحديث عروة بن المضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى معنا صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ونفدل هذا على أن من وقف قبل الزوال فإنه قد أدى الركن وصح حجه. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، كان شيخ الإسلام يميل إلى قولهم لأن الوقوف لا يبتدئ وقته إلا بعد الزوال، قالوا فمن وقف قبل الزوال لم يصح حجه حتى يقف بعد الزوال، ولعل القول الأول أظهر لورود الحديث الوارد في الآن. المسألة الثانية: من وقف بالليل في ليلة العيد ولم يكن قد وقف في النهار بعرفة، فهذا صح حجه وليس عليه شيء، في حديث عروة بن المضرس فإنه لم يقف بعرفة إلا بليل، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم حجه ولم يلزمه بدم ولا بغيره. المسألة الثالثة: من وقف بعرفة ثم خرج منها بحاجة فعاد مرة أخرى قبل غروب الشمس، خرج قبل الغروب وعاد قبل الغروب، قال الجماهير ليس عليه شيء لأنه قد أدرك الغروب في عرفة، أدرك جزءا من الليل بعرفة ومن ثم لم يجب عليه شيء. وقال الإمام أبو حنيفة: يجب عليه دم لكونه قد غادر عرفة قبل غروب الشمس. ومذهب الجمهور في هذه المسألة أقوى. المسألة الرابعة: من غادر عرفة وقف بعرفة بعد الزوال وغادر قبل الغروب ولم يرجع إليها بعد ذلك، فحينئذ ما حكمه؟ اختلف أهل العلم في من كان كذلك على ثلاثة أقوال. قول يقول لم يصح حجه، ويرون أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ركن من أركان الحج، وإليه ميل بعض المالك. والقول الثاني بأنه ليس عليه شيء، وأن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس مستحب وليس من الواجبات، وإليه ميل بعض الشافعية، كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله يفتي به خلافا لمذهب أصحاب المالكية. القول الثالث أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب، من تركه فعليه دم، قالوا لأن الوقوف الركن قد حصل في وقوف لحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف ساعه من ليل او نهار فقد تم حجه. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس بعرفه وانتظر حتى غربت الشمس، ولم ياذن لاحد من اصحابه بمغادره عرفه الا بعد غروب الشمس. قالوا فدل ذلك على ان البقاء في عرفه الى غروب الشمس من الواجبات، فمن تركه وجب عليه دم، وهذا هو المذهب. قال المؤلف: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. وجاء في حديث عن ابن عباس، جاء في حديث ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. قول المؤلف هنا: وهو أهل له، يعني أن الوقوف بعرفة لا يصح إلا لمن كان عنده أهلية، يعني يكون مسلما. الكافر لا يصح وقوفه، يعني يكون عاقلا. المجنون لا يصح وقوفه، لكن النائم هذا يصح وقوفه. من ثم لو قدر أن إنسانا دخل عرفة نائما، كان في السيارة ونائم، وغادروا عرفة قبل أن يستيقظ من نومه، فحينئذ حجه صحيح ولا يجب عليه شيء. قال المؤلف: ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني فلا يجب عليه دم ويصح حجه، لما ورد في حديث عروة بن المغرس قال: وكان من شهد معنا صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة بساعة ساعة من ليل أو نهار وقد تم حجه. قال المؤلف: ثم يدفع بعد الغروب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء يزيد ألا يدفع إلا بعد دفع الإمام أو نائبه، قالوا لأن هذا هو فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معه، لكن الأظهر أن من دفع قبل دفع الإمام فإن دفعه صحيح مجزئ، لأنه قد أدرك الغروب وهو بعرفة. قال: ثم يدفع بعد الغروب، يعني ينتقل من عرفة إلى مزدلفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، وكان يأمر أصحابه بالسكينة، يقول: يا أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، يعني الإسراع في المشي. فإذا وكان صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، يعني وجد متسعا أمامه أسرع قليلا. قال: ويجمع بها، يعني بمزدلفة، بين العشاءين، صلاة المغرب وصلاة العشاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر أنه فعلها بأذان واحد وإقامتين كما هو حديث جابر رضي الله عنه. لكن من كان عنده زحام شديد أو تعطلت سيارته وأدركه منتصف الليل وهو خارج مزدلفة، فإنه يتعين عليه أن يصلي صلاة العشاء ولو لم يصل مزدلفة بعد. تأخير صلاة المغرب والعشاء بعد منتصف الليل هذا خطأ، لأن فعل الصلاة بمزدلفة هذا من السنن والمستحبات، ولكن أداء صلاة العشاء والمغرب قبل منتصف الليل هذا من الأمور المتعينات المفروضات، ولا يصح أن يترك الأمر الواجب من أجل أمر مستحب. قال المؤلف: ويفيج بها، أن يشرع للحاج أن يبيت بمزدلفة ليلة العيد. والجمهور على أن هذا المبيت من الواجبات، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المبيت بمزدلفة ركن لا يصح الحج إلا به، وذهب المالكية إلى أنه يجزئ في المبيت أن يضع الإنسان رحله على الأرض ثم بعد ذلك ينتقل ولو لم يطل في الزمان. قال المؤلف: وله، يعني للحاج، الدفع من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل كما هو مذهب أحمد والشافعي. عند الإمام أبي حنيفة بأنه لا يجوز الدفع إلا بعد طلوع الفجر، ولو دفع قبل طلوع الفجر فإنه عليه دم لمذهب الحنفية. قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله، يعني لو دفع قبل منتصف الليل فعليه دم لأن المبيت من الواجبات. الأظهر هو قول جمهور أهل العلم بجواز الدفع من المنتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ضعفة أهله بليل، وقوله بليل يؤخذ منها أن العبرة بانتصاف الليل. قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، يعني لو وصل الحاج إلى مزدلفة قبل الفجر فإنه حينئذ لا يجب عليه شيء وحجه تام، ولا يعد تاركا لواجب المبيت في مزدلفة. لكن لو لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر قال الفقهاء عليه دم. قال المؤلف فإذا صلى الصبح، صلى صلاة الفجر بمزدلفة، أتى المشعر الحرام. الأصل في لفظة المشعر الحرام أن تطلق على جميع مزدلفة، جميع مزدلفة يقال لها المشعر الحرام. قال تعالى فإذا أقربتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مراد بالمشعر الحرام في الآية جميع مزدلفة. وهناك جبل في وسط مزدلفة يقال له جبيل صغير، يقال له جبل قزح، وهو قريب من المسجد، وبعض الفقهاء يسميه المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الفجر رقى هذا الجبل، وليس لذلك الجبل على الصحيح خاصية، وإنما صعده النبي صلى الله عليه وسلم لينفرد في حال دعائه وليس بخصوصية هذا الموطن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بمزدلفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة. قال أو يقف عنده ويحمد الله ويكبر ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أفيضوا من حيث أفاض الناس، كان أهل مكة قبل لهم في الإفاضة مشعرا خاص، فهم لا يذهبون إلى عرفة ولا يغادرون مزدلفة مع الناس، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالسير على طريقة إبراهيم في الحج، بأن يكون طريقة أهل مكة كطريقة غيرهم. قال المؤلف فإذا بلغ محسرا، محسر وادي بين مزدلفة وبين عرفة، بين مزدلفة وبين منى، بين مزدلفة ومنى، وهذا الوادي ليس عريضا وإنما قدره الراوي برمية من حجر، برمية من حجر. قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. وورد أن هذا الوادي قد عذب فيه أصحاب الفيل، لذلك شرع الإسراع فيه لأنه من مواطن العذاب. قال وأخذ الحصى، فيه دلالة على أن الإنسان لا أنه يشرع للعبد أن يأخذ الحصى في الطريق من مزدلفة إلى منى كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما اشتغال الناس منذ وصولهم إلى مزدلفة في التقاط الحصى فليس لذلك خاصية وليس فيه فضل، وليس هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الأظهر أن أي مكان أخذ منه الحصى فإن ذلك صحيح مجزئ، سواء من مزدلفة أو من الطريق أو من منى أو من مكة أو من غيرها. والأظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الحصى من منى. قال: وعدده 70، يعني عدد ما يرمي به الحاج من الحصى 70 حصاة، لأنه يرمي في اليوم الأول 7 حصيات، وفي يوم 11 و12 و13 في كل يوم يرمي 21 حصاة، فيكون الجميع 3 أيام أيام التشريق 63 حصاة، ويوم العيد 7 الجميع 70 حصاة. هذا لغير الناوي للاستعجال. أما من نوى الاستعجال فإنه يرمي 49 حصاة، نحدث منها 21 حصاة التي تخص اليوم 13. قال: لكن هل يلتقطه في ذلك اليوم أو يلتقط كل يوم بيومه؟ الأمر في هذا واسع، والأظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما التقط في ذلك اليوم ما يتعلق برمي يوم العقبة فقط. ما حجم الحصى الذي يرمى به؟ قال المؤلف: بين الحمصي والبندق، فعلى تقريبا حجم الأظفر، أظفر اليد، فمثل هذا هو الذي يستحب أن يكون الرمي به. وذلك أنهم كانوا يرمون بحصى الخذف، الخذف هو الحصى الذي يرمى به بالأصابع وينبط به، وهذا قريب الظفر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له الحصى نهى عن الغلو في الدين، ولذلك لا يستحب تكبير الحصى، بل هذا خلاف السنة. قال المؤلف: فإذا وصل إلى منى، وهي يعني حدود منى، من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا كله من منى، فإذا وصل إلى جمرة العقبة شرع له أن يرمي جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات، ب7 حصيات، هي الموالية لمكة، الجمرة الصغرى، جمرة الوسطى لا يرميها في يوم العيد. يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه. وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز الرمي من منتصف ليلة العيد، لأنه جعل الحاج بمجرد وصوله إلى منى يرمي، وقد أجاز للحاج أن يدفع من مزدلفة من منتصف الليل، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أصحابه من الرمي ليلا، مع أن الضعف يصلون إلى منى ليلا. وقد ورد في حديث أم سلمة أنهم رموا ثم عادوا إلى قيامهم، فإذا بالفجر قد طلع، بلفظ كالمؤذن قد أذن، فدل هذا على أنهم قد رموا بليل. والمالكية يقولون لا يصح الرمي إلا بعد طلوع الفجر، والحنفية يقولون لا يصح الرمي إلا بعد طلوع الشمس، ولعل القول الأول هو أظهر الأقوال لهذه المسألة. قال المؤلف: حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني بغير الحصى. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض، فلو وضعت مثلا حصاة اسمنتية فعند الجمهور قالوا لا تجزئ، هذه ليست حصاة حقيقية، وعند أبي حنيفة تجزئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رمى ب7 حصيات، وكون الإنسان يسير على طريقة وهديه أولى. قال: ولا بها ثانيا، إذا كان هناك حصاة قد رمي بها فإنه لا يصح أن يرمى بها مرة أخرى لأنها قد استعملت. ولعل الأظهر أن هذا أنه يجوز الرمي بحصاة قد رميت قبل ذلك، ونلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرمي بسبع حصيات ولم يفرق بين حصاة مستعملة وحصاة غير مستعملة. قال المؤلف: ولا يقف يعني عند بعد فراغه من رمي جمرة العقبة لا يقف في الدعاء، ويقطع التلبية قبلها، قبل أن يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية ويبدأ بالتكبير بعد ذلك. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس، يعني هذا هو المستحب، لكن لو رمى قبل ذلك أجزأ ولا حرج عليه فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى في ضحى يوم العيد. قال: ويجزئ بعد نصف الليل، وتقدمت هذه المسألة. بعد فراغه من الرمي ينحر هديه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحلف أو يقصر، إذا قصر لا بد أن يكون التقصير من جميع الرأس كما قال بذلك أحمد والشافعي. أما المرأة فإنها تأخذ من ظفيرتها قدر أنملة. ثم بعد ذلك من فعل هذه الأمور، رمي جمرة العقبة والتقصير، فإنه يحل له كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء، فيجوز له لبس الثياب وتغطية الرأس وتقليم الأظافر والأخذ من شعره، وحل حرج عليه في كل ذلك. ويجوز له أيضا على الصحيح الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل طوافه بالبيت. لو قدر أنه أدركه غروب الشمس وهو لم يطف بالبيت، فلا يجب عليه أن يعود مرة أخرى للإحرام. ورد في ذلك حديث بإسنادين، في أحدهما رجل ضعيف والآخر فيه رجل مجهول، فلا يصح أن يقوى بعضها ببعض. ومن ثم فإن الأظهر أنه يبقى على إحلاله. قال: والحلاق والتقصير نسك، وهو واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المحلقين والمقصرين، فدل ذلك على أن كل من هذين الفعلين من مناسك الحج. قال المؤلف: ولا يلزم بتأخيره، بتأخير الحلاق والتقصير دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، فلو بمجرد وروده إلى منى حلق رأسه قبل الرمي لا حرج عليه في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، فقال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. والقول بذلك هو مذهب الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي قال: من فعل ذلك وحلق قبل الرمي والذبح فإنه عليه دم، استدل عليه بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولكن بلوغ الهدي محله يعني زمان ذبحه ووقت ذبحه ومكان ذبحه، وليس فيه إلزام تأخير الحلق لما بعد ذبح الهدي، ليس فيه تأخير وقت الحلق لما بعد ذبح الهدي. ولذلك فإن الأظهر جواز تقديم الحلاق على ذبح الهدي وعلى رمي جمرة العقبة. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.